أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. نتحدث اليوم عن أحكام المسجد. المسجد له عدة أحكام، من هذه الأحكام يحرم تنجيس المسجد، فلا يجوز تنجيس أرض المسجد أو سقفه أو جدرانه الداخلية أو أي شيء في محيط أو في داخل المسجد، ويجب إزالة النجاسة فورا. فلو دخل الإنسان إلى المسجد ورأى نجاسة لا يجوز له أن يأتي بالصلاة ثم يزيل النجاسة، إنما يجب عليه مع سعة الوقت أن يزيل النجاسة أولا ثم يصلي. ولو لم يفعل ذلك، عصى وراح صلى وترك النجاسة في هذه الصورة، يأثم لأنه ارتكب معصية ولكن صلاته صحيحة. أما مع ضيق الوقت، إذا يزيل النجاسة ينتهي وقت الصلاة، في هذه الحالة يقدم الصلاة أولا، يصلي ثم يزيل النجاسة. طيب إذا شخص شاف النجاسة لكنه ما يقدر ينظف النجاسة، يعني ما يستطيع لوحده إزالة النجاسة، إما لصعوبة إزالتها وإما في مكان مثلا مرتفع يعني يحتاج إلى من يساعده، فعليه أن يستعين بأحد في إزالة النجاسة. وإذا أيضا ما يمكن، يجب عليه احتياطا، على الأحوط وجوبا، وقال بعضهم يجب أن يخبر الغير بذلك، يروح يخبر المؤمنين إن والله المسجد فيه نجاسة، تعالوا خلنا نساعد ونزيل النجاسة، أو عليكم أن تزيلوا هذه النجاسة. وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية طهارة المسجد والمحافظة على طهارته من أي نجاسة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، يحرم بيع المسجد أو بيع الأجزاء التي تعد جزءا من المسجد. إذن أرض المسجد لا يجوز بيعها. لو واحد في أرض المسجد وقال والله خلينا نبيعها، نشتري واحدة أفضل منها أو أحسن منها أو ما شابه، ما دامت أن هذه الأرض قد أوقفت مسجدا فلا يجوز بيعها، ولا بيع الأجزاء التي أوقفت إلى المسجد. فإذا كل ما عد مسجدا أو أرضا لمسجد لا يجوز بيعها، ولا يجوز إلحاقها بالأملاك الشخصية، ولا يجوز إلحاق المسجد بالأملاك العامة، ولا يجوز تحويله مثلا إلى طريق أو بناية أخرى أو ما شابه. فالوقف يبقى وقفا، لا يجوز بيعه. أيضا من المسائل التي ذكرها الفقهاء في أحكام المسجد، لا يجوز إخراج الحصى منه. إذا في مسجد الحصى المتكون مثلا من جدار المسجد الذي يعد جزءا من المسجد، لا يجوز إخراجه من المسجد، ولو أخرج وجب رده إلى نفس المسجد إن أمكن، وإذا لا يمكن نقله إلى مسجد آخر يستفاد منه، لأنه كما في الروايات والأحاديث أن الحصى يسبح لله تعالى، كل شيء في المسجد يسبح لله تعالى، فلا يجوز إذن إخراج المسجد، ولا يجوز إخراج الأثاث منه، ولا السجاد، ولا أي شيء في المسجد، إذا طبعا مع وقف يده. يوم لو واحد قال أنا والله جاب لكم فرش بس مو وقف، ممكن في أي وقت أشيله، بس استخدموه. إذا ما انطبق عليه عنوان الوقفية هذا موضوع ثاني، هذا يجوز إخراجه. يما لو في شيء بعنوان وقف للمسجد، يعني مثلا فرش المسجد أو الميكروفون المسجد، إذا أوقف طبعا مع صيغة الوقف، مع هذه النية لا يجوز إخراجه، استخدامه حتى استخدامه في مسجد آخر لا يجوز، ولا للحسينية، يعني فرش مسجد ودي حسينية أيضا ما يجوز. ما دام أنه وقفان فلا يجوز إخراج شيء من المسجد إلا إذا لم يكن بعنوان الوقف كما قلنا بعنوان الاستخدام ولم يوقف يجوز. أما مع نية الوقف ومع توفر شرائط الوقف وأوقفه واقف مع صيغة الوقف فلا يجوز التصرف فيه إلا في المسجد. أيضا من المسائل يحرم على الأحواض كما هو رأي أكثر الفقهاء المعاصرين، يحرم على الأحواض تزيين المساجد بالذهب، إن واحد يزين المساجد بالذهب، يحط له ذهب في المسجد، يقول والله أنا أريد أكشخ المسجد وخليه يصير يعني ما شاء الله، هذا على الأحواض يحرم. وإن كان هناك آراء أخرى، يعني السيد الخوئي مثلا عنده لا يبعد الجواز، وفي رأي عند بعض الفقهاء إذا عد إسرافا لا يجوز وإلا فهو يكره. المسألة إذن فيها آراء، بس أكثر الفقهاء المعاصرين عندهم هذا الرأي، يحرم على الأحواض تزيين المساجد بالذهب، بل الأحوط أيضا حرمة نقشه بالصور. بالصور هنا فيها تفصيل المسألة، طبعا يحرم على الأحوط إذا كان تزيينه بصور ذوات الأرواح، مثل صورة الإنسان مثلا، صورة الحيوان، خصوصا إذا كانت مجسمة. في بعض الفقهاء مثل السيد السستاني قال لا يبعد الجواز، لا يبعد الجواز نقشه في الصور. أما صور غير ذوات الأرواح، مثل واحد يحط له مثلا في المسجد نفترض صورة وردة، فهذا يكره. إذن يحرم على الأحواض عند أغلب الفقهاء تزيين نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فيكره ذلك. أيضا يحرم دخول الكفار إلى المساجد، فلا يجوز للكفار دخول المساجد سواء كان مسجد الحرام أو المسجد النبوي أو سائر المساجد، لا يجوز للكافر أن يدخل المسجد. أما بالنسبة لموضوع الذهب، هناك مسألة مرتبطة فيها تتعلق بمشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام. مشاهد الأئمة المعصومين يجوز تزيينها بالذهب، هذا يختلف، لكن الكلام حول المساجد الأخرى للمشاهد تزيينها بالذهب هو عمليا موجود الآن. مشاهد الأئمة في ذهب، بعض القباب، بعض الأبواب، لأنه يجوز. أما المساجد الأخرى فكما قلنا على رأي أكثر الفقهاء المعاصرين على الأقل الأحوط حرمة ذلك تزيين المساجد بالذهب. هناك مستحبات يستحب للإنسان عملها في المساجد، من هذه المستحبات أن يقدم الإنسان عند دخوله إلى المسجد رجله اليمنى، وعند خروجه من المسجد رجله اليسرى. من المستحبات أيضا أن يلبس الإنسان أنظف ملابسه وأفخرها، عندما يأتي للمسجد يلبس أنظف الملابس أحسن الملابس، وأن يتطيب وأن يتعطر. وأيضا يستحب أن يكون الإنسان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه. إذن يستحب الإنسان السابق أن يكون أول واحد يجي المسجد وآخر واحد يخرج منه، مو مثل بعض الناس يجي آخر واحد وأول واحد يطلع، هذا خلاف المستحب. المستحب أن يدخل، أن يكون الإنسان أول من يأتي إلى المسجد وآخر من يخرج من المسجد. يستحب أيضا إنارة المساجد، يكون فيها إنارة والإسراج فيها. فقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن لا يظلم لحده، يعني قبره، القبر أن يكون منور، فلينور المساجد. إذن لما يريد يصير قبره مظلم عليه أن ينور المساجد. كما يستحب كنس المساجد وتنظيفها، المساجد لازم تصير نظيفة، يستحب تكون نظيفة من الأوساخ من القاذورات. فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي الحسن عليه السلام: إن الجنة والحور لتشتاق لمن يكسح أن يكنس أو يكنس المساجد. فإذن اللي يريد الجنة تشتاق له أو الحور تشتاق له في الجنة، فعليه أن يقوم بكنس المساجد. وأيضا في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن لا تأكله الديدان تحت الأرض فليكنس المساجد. إذا الواحد لما يحطوه في القبر يجي بعدين جسم الإنسان يتفتك ويبدأ يتلوث، يبدأ ينفتح وتبدأ الديدان تأكل جسده. فالذي لا يريد أن الديدان تأكل من جسمه في القبر عليه أن ينظف المساجد. لذلك المؤمنين اللي عفوا الروايات والأحاديث الشريفة في فضل نظافة المسجد وكنسه يتسابقون إلى ذلك، إلا ما يدروا يترفع على تنظيف المسجد أو كنسه. بعض الناس بس يبغى يصير في الأشياء البارزة، بس إنه ينظف المسجد يهتم فيه ونظافته، فهذا ما يعطي اعتبار. بينما في الأحاديث والروايات الشريفة هناك أجر عظيم لمن يحافظ ويقوم بتنظيف وكنس المساجد. أما بالنسبة للمكروهات فهناك أمور كثيرة تكره في المساجد، من ضمنها يكره النوم في المساجد، لأن المسجد مو فندق، المسجد للعبادة، فيكره للإنسان أن ينام في المساجد إلا للضرورة. لو واحد مرة مضطر في ضرورة ماسة مثلا هذا موضوع ثاني، بس الأصل المسألة يكره النوم في المساجد. وأيضا يكره إلقاء البصاق والنخامة في المساجد. واحد مثلا جت نخامة أو بصاق مو يفلت على جدار المسجد أو على فرش المسجد، هذا مكروه. وقال السيد السيستاني في تعليقه على هذه المسألة في العروة الوثقى: ربما يحرم ذلك، خصوصا إذا كان واحد مريض مثلا، بعض الناس عندهم أمراض معدية، فلما يفلت البصاق ممكن يعدي غيره أيضا. ويكره أيضا أن لمن أكل البصل والثوم أن يدخل المسجد إذا كانت رائحة فمه تؤذي الناس. إذا واحد تنظف بحيث أنه سوى مثلا تنظيف للأسنان بحيث إن ما له ريحة ما في مشكلة لا بأس. إما إذا كان ما كل تو فاطر وما كل مثلا فص ثوم، هذا وش تتوقع من رائحة فمه؟ فهذا يؤذي المصلين، فيكره لمن أكل البصل والثوم مع هالشرط هذا، مع خروج الرائحة من الفم، أن يأتي إلى المسجد. وأيضا من المكروهات التي ذكرها الفقهاء بالنسبة إلى المساجد إنشاد الأشعار في المسجد، إلا إذا كانت هذه الأشعار في ذكر الأئمة المعصومين عليهم السلام أو فيها موعظة ونصيحة. لما واحد يسوي أمسية شعرية في أشياء أمور أخرى، أمور دنيوية أو عن المرأة مثلا أو ما أشبه، فهذا مكروه. ويكره أيضا التعريف بالأشياء الضائعة في المساجد، إذا في أمور واحد مثلا مضيع بوكو أو مضيع غرض أو يجي يعلن في المسجد، المسجد مو محل إعلانات، فهذا أيضا يكره. وللأسف صار المساجد كل واحد ما عنده إعلان أو عنده تعريف أو صار محل الإعلانات. المسجد مكان لذكر الله والعبادة، ولذلك يستحب للإنسان أيضا أنه عندما يدخل المسجد أن يجلس مستقبلا للقبلة، وأن يدعو الله وأن يحمد الله وأن يصلي على محمد وآله، على ذكره صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الثانية بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب للإنسان عندما يدخل إلى المسجد أن يأتي بركعتي تحية المسجد، أن يجلس ويأتي بتحيتي المسجد، ولو أتى بصلاة واجبة أو بصلاة مستحبة أخرى أيضا يكفيه ذلك عن ركعتي المسجد. ويكره للإنسان في المساجد، نعود للمكروهات، يكره للإنسان أيضا في المساجد الاشتغال بأمور الدنيا أو عقد صفقات البيع والشراء في المسجد. واحد يجي يسوي المسجد كأنه مكتب عقاري، يبيع ويشتري صفقات ويحرج على مثلا أراضي أو على أسهم أو ما شابه ذلك في المسجد، فهذا أيضا مكروه. فإذا يكره في المساجد الاشتغال بأمور الدنيا والاشتغال بالبيع والشراء في المساجد. هذه بعض الأمور التي ذكرها الفقهاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.